محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: إعطاء مال النفقة المسكوتة من باب مدية الحدود. قال له بشيان هذا تعريف مفهوم الموافقة، فما هو الحاصل هذا؟ من باب الأولى ولا حرام، سواء أكان نفيا أم ثبوتا. نعم، المراد بالثبوت ليس قول المولى عز وجل: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤدي إليه وأبا حريص. هذا الثبوت أم في النفي؟ ثبوت. وقوله: لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، النفي. وقوله: وكلا ذا فحوى الخطاب والذي حوى بلحمه دعاه المشتري، ما معنى ذلك؟
لأن بعض الخطاب قال إذا كان المشتري عن المشتري لا يحوى، فهو فحوى الخطاب إذا كان المشتري
إذا كان أولى فهو فحوى الخطاب، إذا كان مساويا فهو لحن الخطاب. واختار هذا الشاعر رحمه الله. وقوله: دلالة الوفاق للقياس والجلي تعزى لدى الناس.
فيهما أشهر أولا،
لا أشهر لي أنها اصطلاحات لشيء واحد، هذا الأشهر من حيث أنها تكون اصطلاحات الفحوى واللحم والموافقة، هذه شيء واحد. هذا من حيث السهولة
يصعب ضبطا مساوي، يعني يكون
لو قلنا
صوت عن مساوي،
كيف صوت عن مساوي يسمى لحنا وصوت عن الآخر يسمى فحوى؟
كيف نستطيع نضبط؟
هو ضبطه للمقاربة، أن الأولوي يكون واضحا فيه والمساوي يكون، يعني في بعضه قد يكون اجتهاديا فأنت تراه مساويا وأنا أراه أولى، كما في مسألة الإحراق والإغراق، فهم يجعلونه مثلنا به من باب المساوي، من باب المساوي. فهذا أمر يعني تقريبي، أمر تقريبي، وسواء قيل إنه من باب المساوي أو من باب الأحرقي فالحكم واحد. لا تهرب. دلالة الوفاق للقياس هو الجليد والزاد أو نافي،
يعني اختلفوا في هذه الدلالة الموافقة، مفهوم الموافقة هل يعتبر من دلالة اللفظ أو أنها قياس جليد؟
من الذي قال بأنه قياس؟
يعني جماعة من الرسولين منهم الشافعي.
وقوله: وقيل للفظ عن مجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. قال القيم الجازية بعضهم قال إنه من النقل العرف اللغوي، من العرف اللغوي. طيب، وقوله: وغير ما مره المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة كذا دليل خطاب ضعفة، يعني هذا في بيان مفهوم المخالفة وأنه يدعى تنبيه الخطاب ويدعى دليل الخطاب. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ودع إذا الساكت عنه صارها أو جهل الحكم أو المخ جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، يعني أن لمفهوم المخالفة موانع تمنع اعتباره الأول الخوف، كما لو قال قريب عهد في الإسلام لعبده بحور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فقوله على المسلمين هو مفهوم مخالفة أنه لا يتصدق به على غير المسلمين. لكن يقول هذا المفهوم لا يعتبر، وهذا يا إخوان بناء على أن المفهوم الذي هو مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة كما يقع في ألفاظ الكتاب والسنة وما دلت عليه كذلك يقع في كلام الناس، كذلك يقع في كلام الناس، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح أن الدلالات والأخذ المفهوم هو الأصل الذي لأجله يبحث الأصولي ويستفيده الفقيه في آلاف ألفاظ الكتاب والسنة. وأما كلام الناس فهذا الأصل أنه لا مدخل للفقيه ولا للأصولي فيه، إلا أنه قد يحتاج إليه في باب المحاكمات والمشارعات والدعاوى وشبه ذلك، فإنه يؤخذ بما دل عليه لفظه وبما نطقت به لسانه. فقوله هنا تصدق بهذا على المسلمين، يقول الشيخ رحمه الله هذا لا مفهوم له، وإن كان أصله أنه له مفهوم. لماذا لا مفهوم له؟ يقول لأن هذا قريب عهد بإسلام، قريب عهد بإسلام، فإنما قال على المسلمين خوفا من أن يتهم بالنفاق، وقال تصدق بهذا الناس. لقيل هذا الرجل الذي أسلم ما زال يميل إلى أصحابه ويحث على الصدقة عليهم، فقال على المسلمين لأجل أن يخرج من هذا. والحقيقة أن هذا المثال ليس بقوي، أن هذا المثال ليس بقوي لا في المعنى ولا في يعني الطرح، لأنه لو قال تصدق بهذا على المسلمين فإن العبد يفهم منه أن غير المسلم لا يتصدق به عليه، إلا أن يكون العبد فقيها عقليا بليغا يعرف مواطن الخطاب وما وقرائن ويعرف قرائن الأحوال، وهذا بعيد. فهذا المثال فيه ما فيه. وقوله أيضا بأنه يخشى يعني بمعنى هذا المثال أنه يريد أن يتصدق على المسلمين وعلى الكافرين، إلا أنه خص المسلمين دفعا للنفاق لتهمة النفاق عن نفسه. وهذا معنى قوله ودعني إذا ساكت عن مخافة، هذا مثال يعني في ماضي. نعم، والغالب يعني كثير من ممن قرب عهده بالإسلام هذه المسألة تذكر في بعض المواطن الآتية، وهي أن قريب العهد بالإسلام هل هو مظنة يعني للاندفاع إلى الدين والحماس له، أو هو مظنة لضاق كثير من الرواسب عنده، يعني هل هو لهذا بعضهم يقول هذا بعضهم يقول هذا، وكل بحسبه. فكثير من بعض المسلمين الجدد يكون عنده من الحماس الكثير، وربما تورع عن أشياء كثيرة خوفا من أنها حرام وهي حلال ومباحة، وبعضهم يدخل في الإسلام وتبقى عنده رواسب وتبقى عنده أشياء، والناس يختلفون في ذلك، والموفق من وفق. قال رحمه الله تعالى فلا مفهوم لقوله على المسلمين، لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من تهمة النفاق، خوفا من تهمة النفاق يصل فيها التحريك تهمة والجمع تهمة، والتاء هذه مبدلة من الواو، مبدلة من الواو. قال وهذا هو معنى قول المؤلف ودع إلى الساكت إلى آخره، يعني عن مخافة. الثاني المعنى الثاني جهل المتكلم الحكم جهل المتكلم الحكم المسكوت، كما لو قال مسلم يجهل حكم زكاة المعلوفة بالسائمة زكاة، لو قال هذا المفتي بالسائمة زكاة ظاهر لفظه أنه يريد ماذا؟ أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ولكن الشيخ يقول لا يؤخذ بمفهوم فتواه. لماذا؟ لأنه يجهل حكم زكاة المعلوفة، هل فيها زكاة أم لا زكاة فيها؟ فلأجل هذا الجهل كان هذا الجهل مانعا من القول بمفهوم المخالفة، فإذا لا مفهوم لقوله، لأنه يجهل الشطر الآخر، يجهل الشطر الآخر. قال فما فلا مفهوم له، لأنه إنما سكت عن المعلوفة، يعني لا لأنه يرى أنها لا زكاة فيها، ولكن أنه يجهل الحكم فيها. قال لأنه إنما سكت عن المعلوفة لجهله حكمها، وهذا معنى قوله أو جهل الحكم. من الذي جهل الحكم هنا؟ المتكلم أم السامع؟ المتكلم، لأنه سيأتي أيضا الجانب من جانب آخر وهو جانب السامع. قال رحمه الله وهذا معنى قوله أو جهل الحكم وهو فعل الماضي. الثالث كونه جوابا لسؤال، هذا جيد الذي هو كونه جوابا لسؤال. والرابع الذي هو الجري على الغالب، هذه قوية. كونه جوابا لسؤال كما لو سئل أحد عن السائمة فقال فيها زكاة فلا مفهوم له، لأن تخصيص السائمة في الذكر إنما هو لأجل مطابقة السؤال، وهو معنى قوله أو النطق انجلب للسؤال. والألقاب عمومة كما في النظر، أو جهل الحكم أو النطق انجلب، يعني ده انجلب النطق للسؤال إلى آخره. قال رحمه الله فإذا لماذا جاء هذا منه؟ ما هو الذي استدعى نطقه بذلك؟ السؤال. فإذا نطق بالجواب موافقا للسؤال، فلا يؤخذ منه مفهوم، وإنما إذا أخذ فهو بقرين أخرى، كان يأتي بلفظ التعميم أو يأتي بلفظ يعني يشعر بدلالة المفهوم. الرابع كونه جاريا مجرى غالب كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فلا يدل على أنها إن لم تكن في الحجر لا تحرم، لأن قوله سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم مفهومه أن التي ليست في الحجر ليست بمحرم وإنما تحرم التي هي في الحجر، الربيبة إذا كانت من الحجر. ولكن الجمهور على أن الربيبة تحرم مطلقا، كانت في الحجر كانت أم في غيره، وإنما ذكر الحجر لماذا جريا على الغالب. قال فلا يدل على أنها إن لم تكن في الحجر لا تحرم، لأنه خرج لا داعي لشكلها بالضم وتشديد الراء من السورة، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها، وعلى هذا جمهور العلماء وهو القول الصواب، وهو معنى قوله أو جليا على الذي غالب. وإذا قال قائل كيف نعرف أن هذا جرى مجرى الغالب أم لم يجري مجرى الغالب؟ أجاب عن ذلك الكوفي رحمه الله تعالى، يعني بما حاصله أن هذا إنما يتقوى في الإنسان إذا يعني كبر في الفقه، فهو مهما كان صغيرا في الفقه فإنه يحتاج إلى أن يستأنس وأن يستدل وأن يواجب أقوال العلماء الحول. فأما إذا اشتد وكبر في ذلك فيعرف ما يعني المواضع التي فيها على جرى على الغائب من غيرها. قال رحمه الله: ومعنى قوله جريا على الذي غلب بخفض جري عفوا على السؤل، أي والنطق الجلب لسؤال أو جريا على الغالب. الخامس من الموانع التي تعرف القول بمفهوم المخالفة الامتنان، كقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، وقوله سبحانه وتعالى: لحما طريا. هذا يفهم منه أن غير الطري لا يؤكل، أن غير الطري لا يؤكل، لأن الله سخر لنأكل اللحم الطري منه. فأما اللحم إذا يبس فإنه لا يؤكل. هذا هو المفهوم، ولكن هذا المفهوم منع من القول به هنا مانع، وهو أنه في سياق الامتنان. وأيهما هذا الامتنان، باللحم الطري أم باللحم اليابس؟ باللحم الطري، لأنه ألذ وأشهى. قال: لا يدل على منع القديد وهو اللحم المجفف، لأن تخصيص الطري بالذكر لأنه أنسب للامتنان. وهذا معنى قوله أو امتنان بالجر أيضا عفوا على قوله السؤال. السادس: موافقة الواقع، كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فقوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهل معنى ذلك أنه يجوز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ أخوان،
لا.
فإذا قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له، فلا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء، لا من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، لا من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. والكلام على هذه اللفظة من دون المؤمنين، فإنه يفهم منها أنه كان الاتخاذ مع المؤمنين، اتخذ المؤمنين أولياء، يعني هذه الآية فيها أنه إذا اتخذ الكافرين ولم يوالي المؤمنين أصلا فإنه يكون هذا منهيا عنه. وأما إذا اتخذ المؤمنين مع الكافرين فإنه يعني هذه الآية يعني قد يتبادر أنه لا نهي في ذلك. والجواب عنها أن القول بالمفهوم هنا منع منه مانع، هو موافقة الواقع. فموافقة الواقع قريبة من السؤال، من مطابقة السؤال، فكأنها مطابقة للسؤال أو للحالة التي نزل فيها. قال: لأنه نزل في قوم والوا يهودا دون المؤمنين. وأيضا هناك آيات أخرى في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء، وهي مطلقة وعامة فيؤخذ بها. فنزلت الآية ناهية عن نفس السورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقة. وهذا هو معنى قوله أو وثاق الواقع. السابع: جهل السامع للمنطوق دون المفهوم. من الذي جهل هنا؟ السامع. والأول المتكلم. قال رحمه الله: السامع للمنطوق دون المفهوم، كما لو قلت لإنسان يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام ويجهل حرق جمعهما في الوقت، والهمزة على السطر بدون ياء، طاء وهمزة على السطر، ويجهل حرمة جمعهما في الوقت بملك النكاح. جمع الأختين بملك اليمين حرام، فلا يفهم منه أن جمعهما بالنكاح غير حرام. الآن جئت إلى شخص، وهذا الشخص يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام، هذا الشخص تقول له: هل يجوز أن تجمع بين فلانة وأختها في زواج؟ يأتي ويقول: لا، ما يجوز، قال الله سبحانه: وأن تجمعوا بين أختين. ويجهل أن الجمع بين المملوكتين الأختين حرام، يجهل ذلك، يظن أنه حلال أن تجمع بين أمتين كلاه هذه أخت لتلك. فتأتي وتقول له: الجمع بين المملوكتين في مثل الوقت فإن يكون حراما. فقولك يعني بإذنك يعني فقولك هنا يعني جمعهما في الوقت لملك اليمين يكون حراما. فهذا قولك في يعني ذكرك وتخصيصك للمملوك ليس لأن غير المملوك يجوز أن تجمع بينه وبين أختها، ولكن لأنه هو إنما يجهل هذا الحكم ويعلم الحكم الآخر. قال رحمه الله لأن التخصيص لجهل السامع حكم المنطوق دون المفهوم، هو يعرف المفهوم، وهذا معنى قوله والجهل، ويتلق بقوله والجهل قوله عند السامع، يعني عند السامع ضعف متعلق بقوله الجهل، ولا تكرار بين هذا وبين قوله جهل الحكم، لأن الجهل في الأول جهل المتكلم وفي الثاني جهل السامع. الثامن التأكيد للسامع كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحث على ميت الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لتأكيد النهي والتغليظ فيه، فلا يفهم منه أن المرأة التي لا تؤمن بالله يحل لها ذلك، وهذا مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال وقول المؤلف عند السامع راجع للجهل والتأكيد معا كما تقدم، يعني قوله ودع إلى الساكت عنه خاف، هذا الخوف أو جهل الحكم الثاني، أو النطق الجلب للسؤل الثالث، أو جريا على الذي غلب الرابع، أو امتنان الخامس، أو وفاق الواقع الثالث، والجهل والتأكيد السابع الثامن عند السامع، الجهل عند السامع والتأكيد عند السامع. قال رحمه الله مقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا قيسا وما عرض ليس يشمله، مراده بمقتضى التخصيص الأمور الثمانية التي ذكرنا أنها تمنع إدارة مفهوم المخالفة. فالخوف مثلا اقتضى تخصيص المسلمين دون غيرهم، والجهل اقتضى تخصيص المتكلم ما يعلمه دون ما يجهله، والسؤال اقتضى تخصيص المسؤول عنه لمطابقة الجواب، وقد سأل ذلك. الآن قول الله سبحانه وتعالى تأكلوا منه لحما طريا، هذا فيه تخصيص أو لا؟ فيه تخصيص، يعني الآية ذكرت في ماذا؟ في اللحم الطري، فهي خاصة باللحم الطري. هل يمنع هذا التخصيص، هل يمنع القياس أن تقيس عليه اللحم غير الطري بأنه أيضا مما امتن الله سبحانه وتعالى به علينا وأنه مما خرج لنا من البحر وهو حلال؟ يقول الشيخ يعني في بيان هذا البيت ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا، يعني لا يمنع القياس، فلك أن تقيس القبيض على الطري، ولك أن تقيس يعني ماذا بارك الله فيه اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين على من دون المؤمنين وهكذا، فتخصيصه بشيء لا يمنع من أن تقيس غيره عليه لأنه لا مفهوم له، لو كان له مفهوم يمنع القيس ويمنع القياس، لو كان له مفهوم يمنع القياس. قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو قول الله سبحانه وتعالى في ماذا ورحمه فيه، يعني مثلا في الحديث في السائمة في الغنم السائمة الزكاة كما يذكرونه بالمعنى في الغنم السائمة الزكاة، هذا ماذا يفهم منه؟ أن غير السائمة وهي معلوفة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، فهل يمكن يقاس فيقال المعلومة تقاس على السائمة فلا زكاة فيها أيضا، لا زكاة لا في معلومة ولا في السائمة غير المعلومة على السائمة؟ الجواب لا، لأن المفهوم هنا معترض، المفهوم معترض بخلاف هذه المذكورة التي المذكورة هنا، فإن المفهوم منع منه مانع، فإذا منع من المفهوم مانع لك أن تقيس غيره عليه، لك أن تقيس غيره عليه، لأن تخصيصه بالذكر ليس له مفهوم، وإنما كان لغرض من الأغراض المذكورة أو حكمة من الحكم المذكورة أو لعلة من العلل المذكورة. قال رحمه الله: مراده بمقتضى التخصيص الأمور الثمانية التي ذكرناها تمنع زارهم في المخالفة، فالخوف مثلا يقتضى تخصيص المسلمين دون غيرهم، والجهل اقتضى تخصيص المتكلم ما يعلمه دون ما يجهله، والسؤال اقتضى تخصيص المسؤول عنه لمطابقة الجواب له. وقف على ذلك، فإذا عرفت ذلك فمعنى البيت أن مقتضى التخصيص وإن منع اعتبار مفهوم المخالفة فإنه لا يمنع القياس. فقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا مثلا، قال فإنه لا يمنع قياس، فإنه لا يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق إذا كان بينهما جمع أو علة يفتح بها القياس. لهذا الشرط بهذا الاعتبار، لأن القياس لا يكون إلا بجامع وعلة، وعلة صحيحة معتبرة. قال رحمه الله في الموضع السادس صفحة 109 على ما نصلت عندنا، وقوله لا يمنع، فإنه لا يمنع، ليس فإنه لا يمنع قياس قوله تعالى لتأكل منه، وإنما فإنه لا يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق إذا كان بينهما جامع أو علة تفتح بها إلى آخره. فلماذا أبيح اللحم الطري الخارج من البحار؟ لماذا أبيح؟ لأنه ماذا يقول؟ لا ضرر فيه لأنه نافع، ولا ضرر فيه، وابتلى الله سبحانه وتعالى جميع الناس. فكذلك إذا كان يابسا فهو أيضا نافع ولا ضرر فيه، فيكون فيه المعنى الذي لأجله أبيح طريا، فيلحق اليابس بماذا؟ بالطريق، فيلحق اليابس بالطريق. قال رحمه الله: أو علة يصح بها القياس، فقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا مثلا، لما كان الطري أنسب للامتناع، لما كان الطري أنسب للامتناع واقتضى ذلك تخصيصه بالذكر، فلا يمنع قياس القتيل على الطري لعدم الفارق المؤثر بينهما. وهذا مثال بني على القول بأن الإلحاق بنفي الفارق قياس، ويسمى القياس بمعنى الأصل. وهذه مسألة تكررت، والصواب فيها أن الإلحاق بنفي الفارق لا يسمى قياسا، وإنما هو مأخوذ من دلالة اللفظ، مأخوذ من دلالة اللفظ ومن مفهوم الموافقة المساوي أو الأخروي. قال رحمه الله: ويسمى القياس بمعنى الأصل. وقوله مثلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين الآية، كونها نزلت في واقعة اقتضى تخصيصها بتلك الواقعة، فمنع اعتبار مفهوم المخالفة، ولكن لا يمنع قياس المسكوت عنه وهو موالاة الكفار والمؤمنين معا على المنطوق، وهو موالاة الكافرين من دون المؤمنين، لأن العلة في منع موالاة الكفر وهي موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. وقف على ذلك، العلة لماذا لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الأجر وليا؟ لأن الكافر ماذا؟ كافر، فيه صفة الكفر، تلبس بالكفر، وهذا الكافر كافر سواء اتخذته وحده أو اتخذته من المؤمنين، فما زالت العلة فيه. قال رحمه الله تعالى: وقول معرف وما عرض بالبناء للمفعول، ومراده به لفظ المنطوق، فعبر عن اللفظ بما عرض لأنه معروف، أي موصوف بالعوارض العارضة له كالتقييد بصفة أو نحوها، ومعناه أن لفظ المنطوق لا يشمل المسكوت عنه حتى يستغني لشموله عن القياس، وهذا هو الحق. الآن يا أخوان، لفظ المنطوق هل يشمل المسكوت عنه؟ لفظ المنطوق هل يشمل المسكوت عنه بمثل هذه المذكورة؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة الزكاة، هل يشمل المعلوفة؟ ما يشملها، وإنما هو في ماذا؟ فيما دل اللفظ عليه، وهي الغنم السائمة، ولا يشمل المعلوفة، ولا يشمل المعلوفة، وإنما يكون الإلحاق ليس لشمول المنطوق للمسكوت عنه، وإنما يكون الإلحاق لنفي سارق أو لشيء آخر. قال: وهذا هو الحق، والقول بأنه يشمله بعيد، إذ لا يخفى أن الغنم السائمة لا تشمل المعلوفة، وقري لا يشمل القليل، واتخاذ الكافرين من دون المؤمنين لا يشمل اتخاذهم مع المؤمنين، وهكذا. وهذا هو الواضح، أن اللفظ إذا تأوله مفهوم فإنه لا يشمل هذا اللفظ مع مفهومه حتى وإن كان هناك مانع، حتى وإن كان هناك مانع من الموانع. حاصل هذا البيت ومقتضى التخصيص ليس يحضله قيسا وما عرض ليس يشمله، هذا يبني يعني مبني عن الأبيات القائلة المتقدمة في الموانع، فإنه ذكر لك مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة وهو ما كان مسكوت عنه مخالفا للمنقوص في الحكم، ثم ذكر لك موانع تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة. هذه الموانع التي ذكرت الألفاظ التي فيها خصصت بعض الأشياء بالذكر، خصصت بعض الأشياء بالذكر، هذه الأشياء التي خصصت بالذكر هل لفظها يشمل المسكوت عنه؟ الآن لفظها هل يشمل المسكوت عنه؟ بحيث اللفظ يشمل وإنما تلحق المسكوت عنه. الآن لو قلنا الآن يا إخوان مفهوم المخالفة الأصل هي أن المسكوت عنه ماذا؟ موافق للمنقوص أو مخالف؟ مخالف. فإذا وجد مانع يمنع أن نقول مخالف، ماذا فما معنى ذلك؟ أنه موافق أو داخل، أنه موافق أو أنه داخل. هذا الذي له مفهوم مخالفة ولكن منع من القول به مانع، منع من القول به مانع المسكوت عنه، هل يستفاد الحكم عليه من لفظ اللفظ الخاص الذي ذكر؟ الجواب لا، لا يستفاد من لفظه، وإنما يستفاد بالإلحاق، يلحق به من باب الإلحاق بنفي فارق أو من باب أن هذا إنما ذكر في مثل خارج أخرج الغاب والحكم واحد لا من اللفظ نفسه. طيب قال رحمه الله تعالى إذا هذا أنا قوله ومقتضى التخصيص يعني بهذه الثمانية المتقدمة ليس يحضر قيسا لا يمنع القياس بل غيرها يلحق بها، سواء قلنا بأن هذا الإلحاق يسمى قياسا أو لا يسمى قياسا. فالربيبة في غير الحجر، الربيبة غير الحجر تلحق بالربيبة بماذا؟ بالحجر. واللحم اليابس يلحق باللحم الطري، باللحم الطري في جواز يبلغ، لكن هل هذا الإلحاق من باب القياس أو هو من غير باب القياس؟ هذا يعني الخلاف في تناول من هذه الناحية، أما من حيث الحكم فإنه ملتحق به، إنه ملتحق به. ويذكر أقسام المخالفة في البيت الذي نأخذه إن شاء الله تعالى في الشهر القادم، أقسام المخالفة، مفهوم المخالفة وأنه مفهوم ظرف وعلة وعدد وغاية، نعرف ما يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذه الموانع لم يذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذكرها الشنقيطي تنبيها في آخر باب المفهوم، ذكرها تنبيها المسألة في آخر باب المفهوم، وذكرها على نحو ما هي عندنا هنا. والله سبحانه وتعالى